تلتقون الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى ودكتور إبراهيم الحمحلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نستأنف كلامنا ونستكمل كلامنا مع اسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكرنا في لقائين سابقين معنى الرحمن الرحيم، وتكلمنا عن صفة الرحمة، ونظرنا في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون التي شملت كل شيء في هذا الكون، شملت كل شيء في هذا الكون، الإنسان والحيوان والجماد والكائنات وكل شيء، حتى الكافر شملته رحمة الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى لم يحرمه في هذه الدنيا من العطاء الذي ينظر إليه بعض الناس على أنه نعيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إنهم مع كفرهم بالله وشركهم به وسبهم له واعتدائهم على أوليائه، فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم مع كل ذلك. ويقول سبحانه وتعالى في هذا: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وإن من آثار اسم الله الرحمن الرحيم أن أرسل للناس الرسل وأنزل إليهم الكتب، ومن هذه النعمة وهذه الرحمة أن أرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بحق، فإنه جاء من رحمة، وكانت سيرته رحمة، وحياته رحمة، وتشريعاته صلى الله عليه وسلم التي جاء بها من عند رب العالمين كانت رحمة للعالمين. لكننا بحاجة أن نلقي الضوء على بعض مواقف الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم ليستقر في النفوس هذا المعنى، ولنلقي بعض الشبهات التي تثار حول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى على جهة الخصوص. فلذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بكل شيء حوله، كان رحيما بالأطفال، كان رحيما بالنساء، كان رحيما بالضعفاء عموما، كان رحيما حتى بأعدائه في السلم والحرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما حتى بالحيوانات وبالجمادات، بأبي هو أمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بالأطفال، فإنه كان يداعبهم ويقبلهم، فلقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أخا له لأنس كان من أبي طلحة، وكان هذا الصغير يكنى أبا عمير، كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيداعبه ويلاعبه، وكان هذا الصغير يلعب مع عصفور أو طائر صغير اسمه النغير يشبه العصفور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر أبو عمير ولم يكن معه هذا العصفور الصغير أو الطائر الصغير يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير مداعبا له لهذا الصحابي الصغير؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب غلمان الصحابة وصبيانهم، وإنما يفعل ذلك رحمة بهم. فإن محمود ابن ربيع أصغر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه يداعبه بها، كان عمره آنذاك 5 سنوات فقط. لقد كانت هذه الرحمة تثير الالتفات من الذين لم يعرفوا هذا الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم أو ظنوا أنه بخلافه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه والأقرع بن حابس جالس، فلما رأى الأقرع ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، قال من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض الصبيان وعنده رجل من الأعراب، فقال هذا الأعرابي تقبلون صبيانكم؟ فنحن ما نقبل صبياننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالصغار، ليس في تقبيلهم ومداعبتهم فحسب، بل تأمل حتى في المواقف التي قد تظن أنت أو تظني أنت أنها أو تظنين أنت أنها لا تستدعي مثل هذه الرحمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. في الصلاة حين يخشع العبد واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا نظن أن أحدا كان أخشع لربه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن خشوعه في صلاته لم ينسه خلق الرحمة الذي اعتاده مع الصبيان مع الصغار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام يصلي وهو حاملا أمامة بنت زينب بابنته رضي الله عنها، وصلى الله على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل هذه الطفلة الصغيرة رحمة بها، بل إنه صلى الله عليه وسلم حينما يفعل ذلك يرد على هؤلاء الذين يستنكرون أن يأتي الصبيان إلى المساجد أو أن يصلوا مع آبائهم، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا المساجد مجانينكم وصبيانكم، وأبدا والله لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. كيف هو الذي كان يحمل أمامة رضي الله عنها بنت زينب رضي الله عنها في الصلاة؟ كيف هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يصلي يوما من الأيام وكان الحسن والحسين راكبا عليه صلى الله عليه وسلم؟ فلما أطال في السجود وسأله الناس عن ذلك فقال إن ابني ارتحلني ولم أرد أن أعجله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. إن من رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان أنه كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه جيء صلى الله عليه وسلم بصبي يوما فحمله صلى الله عليه وسلم، فبال هذا الصبي على ثوبه فما نهر الصبي الصغير ولا نهر أباه ولا أمه، إنما صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة أتبع هذا البول بالماء وانتهى الموقف عند هذا الحد، رحمة بهؤلاء الصبيان. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مع هذا الصبي الذي له أبوان فحسب، بل كان صلى الله عليه وسلم رحيما باليتيم أشد من رحمته بهؤلاء الصبيان. يكفي أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافي اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه الوسطى والتي تليح. نعم، إن القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالصبيان في كل مواقفه معهم، وهذا واضح. ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أسقي هؤلاء؟ كان من الممكن لأي أحد في هذا الموقف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ينبغي على الصغير أن يتعلم في مثل هذه المواقف كيف يحترم الكبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذا الصغير وتعليما له كيف يحترم حق اليمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام أتأذن لي أن أسقي هؤلاء؟ فقال الصبي والله ما أوثر بنصيبي منك أحدا، فسقاه النبي صلى الله عليه وسلم أولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالنساء، وهو الذي أكرم المرأة أما وابنة وأختا، كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء ويوصي من كان عنده البنات، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي بشيء من البنات، وهذه رواية ثابتة في الصحيحين، أي عدد ابنه ابنتين ثلاث بنات، من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إن بعض المسلمين وبكل أسف ينظرون إلى البنات اليوم نظرة الجاهلية الأولى، فإذا كان عنده البنات تشاءم، وإذا كان زوجه لا تلد إلا الإناث فإنه يتشاءم ويتحامق كما كان أهل الجاهلية الأولى يفعلون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ إن القضية أن هؤلاء المسلمين لم يفهموا مثل هذه المعاني ولم ينتبهوا إلى مثل هذه النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يوصي بالمرأة بنتا يوصي بها زوجا. قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا. والحديث أخرجه الترمذي كذلك بإسناد حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان بسيرته صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا للزوج الرحيم، لا ينهر نساءه ولا يضربهن، ولا امتدت يده صلى الله عليه وسلم على واحدة من نسائه، كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصى بالأم بإكرامها والبر إليها، بل جعلها أحق الناس بالبر كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في غير حديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالضعفاء من الناس الذين لا يستطيعون أخذ حقهم ولا أن يجهروا بكلمة تبين ما في مكنون نفوسهم من الشعور بالضعف أو بالظلم أحيانا. وهذا واضح مما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، فقلت: يا أبا ذر، لو اتخذت هذه الحلة، لو اتخذت هذا الرداء الذي على غلامك فلبسته لكان حلة جيدة. فقال أبو ذر رضي الله عنه وهو يبين سبب إكرامه لهذا الخادم أو لهذا الغلام الذي كان يخدمه وكان رقيقا عنده، قال أبو ذر: كان بيني وبين رجل كلام فسابته فعيرته بأمه، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أسببت فلانا؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: أفعيرته بأمه؟ وفي رواية أنه قال له: يا ابن السوداء. قال: أفعيرته بأمه؟ قال: نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. في بعض الروايات قال أبو ذر: يا رسول الله، على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. نعم، بل قال صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم وغيره في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث أبي هريرة: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليجلسه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، أي هو الذي طبقه، وينبغي ألا تحرم نفسه من هذا الطعام الذي تذوقه أو رآه وهو يطبخه. كذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الضعفاء. وهل أدل على رحمته بهم من قوله صلى الله عليه وسلم جاعلا لهم قيمة عالية في هذه الأمة، قال: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء بشر، وإن هؤلاء منهم من يملك السبب، منهم من يملك السبب في هذه الحياة، ومنهم من لا يملكه. وهذا الذي لا يملك السبب قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. يكفينا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. إن رحمته صلى الله عليه وسلم لم تكن لهؤلاء البشر فحسب، وإنما كانت كذلك بالحيوانات. فلقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. نعم، حتى ونحن نجاهد في سبيل الله نقاتل أعداء الله، لا ينبغي لنا أن نمثل بهم أو أن نعذبهم إلا إذا اقتضى الواقع الحربي لنا ذلك ضرورة، كأن يمثلوا بقتلانا، ويكون فينا ضعف، فحينئذ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن الأصل أننا لا نغدر، والأصل أننا لا نمثل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سيأتي إن شاء الله عز وجل في حينه نسوقه بتمامه. لكن الذي يعنينا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلمين حتى وهم يذبحون ما يأكلون، قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. ثم تأمل هذا الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته هدفا أو حائش، يعني بستان نخل. قال: فدخل حائطا يوما لرجل من الأنصار، يعني بستان نخل، فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى هذا الجمل النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من رب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فأتاه فتى من الأنصار وقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي وتتعبه في العمل ضحمة. إنه لم يسكت على أن يأتي بحق هذا الجمل الضعيف الأعجم الذي لا يستطيع أن يبين عن حاجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن حاجته ووقف يحامي عن حقه. هذه هي الرحمة، وهذه هي حقا الرحمة بالحيوان، وليس كهؤلاء المتكلفين الذين يأكلون الخنازير أو يعبدون البقر ثم يعيبون على المسلمين أنهم ليس عندهم رأفة بالحيوان، مع أنهم هم سواء الذين يأكلون الخنازير أو يعبدون البقر الذين يذبحون المسلمين بلا هوادة، وليس عندهم رحمة بالإنسان وهم ينادون بالرحمة بالحيوان. ويا للعجب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان رحيما بالجمادات كما رحم هذه الأحياء. نعم، وذلك ثابت فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب على جذع، فصنع له أصحابه منبرا في يوم من الأيام، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ليخطب في المسلمين، فإن مصلحة الدعوة تقتضي المنبر الذي يظهر هذا الخطيب ويعلي مكانه حتى يراه كل الناس ويستمع إلى صوته بوضوح. قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحدث هذا الموقف العجيب. نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما أخرج الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر ذهب إلى المنبر فحن الجذع. وفي رواية أنهم سمعوا له بكاء كبكاء الصبي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة، لظل يبكي ويئن إلى يوم القيامة. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بأعدائه في السلم وفي الحرب. إن الناس كلهم يعلمون ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة وجمع أهلها، وحينما جاءوا إليه ذالين صاغرين. كان يمكنه صلى الله عليه وسلم حينئذ أن ينتصر لنفسه، كان يمكنه صلى الله عليه وسلم حينئذ أن يأخذ حق المستضعفين الذين لاقوا أشد الإيذاء والعنت والذل على أيدي هؤلاء الكفرة والمشركين في مكة، لكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم مقالة يوسف بن يعقوب، مقالة يوسف بن يعقوب الكريم بن الكريم، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وتورد كتب السير أنه قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، كذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأسر أصحابه يوما سيدا يمامة، أو سيدا من سادات اليمامة، وهو ثمامة بن أثال الذي أسلم بعد ذلك وكان من الصحابة رضي الله عنهم. هل تعرف وهل تعرفين كيف أسلم ثمامة بن أثال؟ إنه لما أسر، لما أسره الصحابة رضي الله عنهم، ربطوه في سارية من سوار المسجد. كان ثمامة بن أثال كغيره من الكفار الذين تتبعهم إعلام الكفر، فيعلمهم أن هؤلاء المسلمين أشرار، وأنهم إرهابيون، وأنهم يعتدون على القبائل، يسرقون وينهبون ما لها من أموال. كانت هذه المعلومات الخاطئة تذاع عبر البث الإعلامي الكافر، عبر هؤلاء الذين ينشرون الأراجيف والأكاذيب. وكان ثمامة بن أثال كغيره من الكفار يسمع هذه الكلمات، ربط في سارية المسجد ليكون قريبا من صورة المسلمين الواقعية بلا زيف ولا رتوش. كانت صورة صادقة لهؤلاء المسلمين الذين يأتون إلى المسجد يصلون لله رب العالمين. رآهم وهم يصلون، رآهم وهم يتصافحون، رآهم وهم يتباسمون، رآهم ورأى هذه الأخلاق الكريمة التي كان يتسم بها الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن نبيهم صلى الله عليه وسلم معهم رضي الله عنهم، رأى أمرا بخلاف ما كان يسمع تماما بتمام. هذا الذي رآه دعاه إلى أن يسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه كل يوم ويقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال في أول يوم: يا رسول الله. فقال في أول يوم: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم وإن ترد مالا فسل ما بدلك، وإن تنعم تنعم على شاكر. إن كنت تريد قتلي فإن لي أناسا يطلبون دمي ولن يتركوني، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن ترد مالا، إن أردت فدية فسل ما بدا لك من المال، وإن تنعم تنعم على شاكر. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه في اليوم الثاني فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر. ولم يذكر قتلا في اليوم الثاني ولا الثالث، لما رآه من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رجاه من رحمته، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال: إن تنعم تنعم على شاكر. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكوا وثاقه. فانطلق ثمامة بن أثال حتى أتى أقرب حائط فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كما وقع في بعض الروايات، قال: ما منعك أن تسلم حينئذ؟ قال: والله ما أردت أن يقال إني أسلمت خوفا، ولكن لما فككتم قيدي أسلمت طواعية، أو كما قال رضي الله عنه. فانظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. إن جوانب الرحمة لا يمكن أن نغطيها في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقام ليس مقام الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بالدرجة الأولى، بقدر ما هو حديث عنه صلى الله عليه وسلم كأثر من آثار الرحمة. لكن هذا الأثر من آثار الرحمة تشوبه بعض الشبهات التي يحاول أهل الكفر وأعداء الإسلام أن يلقوا بها في وجوه المسلمين أو أن ينشروها بين أتباعهم وبين شعوبهم ليضللوهم عن هذا الدين الحق. نعم، فيقولون لا تصدقوا أن هذا النبي كان نبي رحمة، إنما كان نبي غضب وسخط وعذاب. لماذا؟ قالوا ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري؟ إنه نشر دينه بالسيف وبالقتال وأكره الناس على أن يدخلوا في دينه بهذه الصورة الوحشية. كذا يقولون، ونحن نقول هذا الفهم فهم باطل. لا نرد عن عصبية ولا مجاملة لنبينا صلى الله عليه وسلم، إذ لا يحتاج هو منا إلى مجاملة، وإنما نرد بموضوعية يشهد بها التاريخ وتشهد بها النصوص، ونجيب على هذا الفهم السقيم لكلام النبي الأمين الرحيم صلى الله عليه وسلم. نعم، ونسجل ابتداء وقبل أن نرد بواقع التاريخ وبسيرته صلى الله عليه وسلم وبنصوص القرآن التي أمرته صلى الله عليه وسلم أن يقاتل بما لها من ملابسات وسياقات، نرد على هذه الشبهات. وابتداء أورد ما قاله أحد النصارى المستشرقون الذين تكلموا في هذه القضية، وهو أحد المستشرقين الذين كانوا يعيشون في القرن 19 الميلادي، واسمه توماس كارليل. كان توماس كارليل صاحب كتاب الأبطال يتعرض لبطولة النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مما قال، قال مما قال في النبي صلى الله عليه وسلم إن اتهامه، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم. إن اتهامه، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم، إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس أو يستجيب له، فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم فقد آمنوا به طائعين مصدقين وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليه. انتهى كلامه. هذه شهادة من هؤلاء الكفار تبين بطلان هذه الأراجيف. فإن من الإنصاف أن نقول إن بعض الكتاب المستشرقين لم ينشروا مثل هذه الكلمات ولم يلتفتوا إليها، بل كانوا منصفين في كتابتهم وفي عرضهم لتاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نحتاج إلى مثل هذه الكلمات لنثبت هذا المعنى في قلوب المسلمين، إنما نحتاجها من باب وشهد شاهد من أهلها، وإلا فالتاريخ يشهد لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إنه لا ينكر عاقل مطلع على التاريخ في العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل أكثر من نصف عمره لا يقاتل أحدا، ظل أكثر من نصف عمره الدعوي لا يقاتل أحدا، فإنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات أقام بمكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يجبر أحدا ولا يكره أحدا، وكيف يجبرهم وكيف يكرههم وهو فرد كما قال توماس كارليل؟ كيف يكرههم وهو لا يملك أي قوة في هذا الوقت؟ إنما وقف فردا يدعو الناس ويقول إنما أنا لكم نذير مبين، يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يطوف بها عليهم يستهزئون به ويسخرون منه، وفي هذا الوقت يتبعه من يتبعه من أشراف الناس وضعفائهم وفقرائهم. كان أغلب الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت من الفقراء والضعفاء، كما قال أبو سفيان حين كان كافرا قبل أن يسلم لما دخل على هرقل، والحديث ثابت في الصحيحين، سأله هرقل: أيتبعه أقوياء الناس وأغنياؤهم أم فقراؤهم وضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: بل فقراؤهم وضعفاؤهم. قال: بل فقراؤهم وضعفاؤهم. قال هرقل: كذلك كان أتباع الأنبياء، كذلك كان أتباع الأنبياء من الفقراء ومن الضعفاء. أي شيء كان يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ليقدمه لهؤلاء الفقراء والضعفاء؟ أي قوة كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ليجبر بها هؤلاء الذين كانوا من العبيد أو كانوا من الفقراء؟ إن الذي يكذب هذه الكذبة يعلم يقينا أن التاريخ يحمل البرهان على كذب هذا الادعاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الضعيف في ظاهر الأمر، كان هو الذي لا يملك القوة، وقريش تملك القوة والسيادة والسلطة والمال، فلماذا لم يتحول هؤلاء الفقراء تحت هذا التعذيب وهذا البطش الشديد؟ إنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه حتى أن يدعو لهم، لا أن يمدهم بقوة، لا أن يعطيهم سلاحا، بل أن يدعو لهم أن يرفع الله عنهم هذا الذل وهذا الضعف، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث خباب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في ظل الكعبة، فقلت: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ كان بوسعه صلى الله عليه وسلم لو رفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم أنزل المستضعفين من المؤمنين، كان بوسعه أن يفعل ذلك، كان بوسعه أن يدعو دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوته مستجابة، لكنه أراد أن يربي هؤلاء على معاني الرجولة وعلى معاني الصبر. قال: لقد كان رجل في من كان قبلكم يؤتى به فتحفر له الحفرة فيوضع فيه، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه حتى يسقط شقاه على الأرض، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، ما يصده ذلك عن دينه، ولكنكم قوم تستعجلون. كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على الصبر والتحمل، هذه وحدها تكفي لرد على هؤلاء الكذبة الذين يفترون الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كان بوسعه أن يقاتلهم، كان بوسعه أن يأمر هؤلاء المستضعفين أن يدافعوا عن أنفسهم، لو كان هؤلاء مكرهين لكانوا من أول المستسلمين. ولذلك فإن التاريخ يشهد أن الفترة المكية لم يكن فيها منافقون كما كان في المدينة حينما كانت المسلمين الدولة وكانت لهم السيادة. نعم، من الذي يتحمل من المنافقين أن يقول لا إله إلا الله فيتعرض للبطش والكيد والأذى والذل والتعذيب؟ إن بلالا رضي الله عنه كان يسحب على رمضاء مكة على الرمال الساخنة في حر الشمس وهو يردد أنشودته الخالدة: أحد أحد. أي شيء يكرهه على هذا المصير الذي يراه ويلقاه؟ أي شيء يكرهه على ذلك؟ لو كان هؤلاء مكرهين لما تحملوا مثل هذا الذل ولهذا الاستضعاف، ولما هاجروا من أرضهم تاركين أموالهم وأوطانهم متحملين في سبيل ذلك الغربة، هاجروا إلى الحبشة غير مرة، ثم هاجروا إلى المدينة تاركين مواطن الصبا وذكريات الطفولة، كل ذلك لماذا؟ لا لشيء إلا لاعتزازهم بهذا الدين، لا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هاجروا لله وفي سبيل الله ونصرة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا هم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، تلك هي الفترة الأولى التي مرت بلا قتال، ثم أقيمت الدولة وأصبح لهؤلاء المستضعفين قوة وشوكة، وهم يتمنون اليوم الذي ينتصرون فيه لا لأنفسهم، إذ لو كانوا يريدون النصرة لأنفسهم لأذن لهم أن ينتصروا لأنفسهم وهم بمكة، لكن أبدا، إنما أرادوا أن ينتصروا لهذا الدين. حينئذ حين تربوا على هذا المعنى جاء الإذن بالقتال، وتأمل تلك الآيات التي نزلت أول ما نزل تحمل الإذن بالقتال. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وهو يبين لماذا شرع لنا الجهاد وما هي أسبابه ودوافعه وما هي الثمرة التي يجنيها المسلمون من الجهاد في سبيل الله تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأمل هذه الآيات، تأملي واسمعي وانظري جيدا إلى هذه المعاني. قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن المسلمين لم يبدأوا بالقتال، إن المسلمين لم يكونوا معتدين، مع أنهم لو أرادوا أن يدفعوا عن أنفسهم فإن ذلك حق مشروع يقره العقل ويقبله كل منصف إلا أن يكون جاحدا أو ظالما في كلامه. قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، إن الذي كان يحدث في مكة من الاستضعاف والتعذيب، إن هذا التهجير، إن هذا الطرد، إن هذا الحرمان من الأوطان والأموال والزوجات، إن هذا كله كان ظلم، وأي ظلم؟ قال الله سبحانه وتعالى أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. حتى ولو لم يكونوا يملكون أسباب النصر من القوة وكثرة العدد وإن الله على نصرهم لقدير. لماذا شرع لهم الجهاد؟ ما هي أسبابه ودوافعه؟ قال الله سبحانه وتعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. نعم، هذا هو السبب الذي لأجله يقاتل المسلمون، هذا هو السبب الذي لأجله يستضعف المسلمون. إن المسلمين لا يقاتلون لأجل ثروة في أرضهم، وإن كان ذلك من الأهداف الثانوية. إن المسلمين لا يقاتلون لأجل حماية أحد أو تأمين أقليات أو نحو ذلك أبدا، كل هذه أسباب لا تأتي في المقدمة، إنما يأتي في المقدمة أن بيننا وبين أعدائنا أيا كانت ملتهم بيننا وبينهم عداء تاريخي دائم، طبيعته أنه عقدية، أنها عقدية، طبيعة العداء عقدية دائمة مستمرة إبادية. قال الله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا المعنى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. وقال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. إن هذا كان تاريخا يجري في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقع نراه الآن أمام أعيننا. إن هذا الواقع يحدث الآن في أرض فلسطين في غزة. ما ذنب هؤلاء؟ لماذا يفعل بهم ذلك؟ لا شيء إلا أنهم اختاروا أن يكون قيادتهم من المسلمين الذين ينصرون هذا الدين. ما ذنب هؤلاء الذين يقاتلون في العراق؟ إن الذي يظن أنهم يقاتلون في العراق من أجل ما حدث من أمر قام به مجموعة من الأفغان أو من الذين كانوا في أفغانستان وضربوا مصالح أمريكا في أمريكا، إن الذي يظن أن العراق ضربت لأجل ذلك إنه لا يفكر بعقلية الأحول الذي لا يفهم مقاييس الأمور. نعم، إن الذي يجري في العراق والذي يجري في أفغانستان والذي يجري في الشيشان كل ذلك لا يجري
إلا لشيء واحد، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قل هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. إنها رسالة لكل المسلمين حتى يعلموا طبيعة القضية، إن القضية لا تخضع إلا لهذا المبدأ وفقط، إنهم يقاتلوننا بعقيدة ونحن مع ذلك نشوش على المسلمين ونقول لهم أبدا، إن الذي يحدث في العراق لتأمين الحرية وإن الذي يجري في الشيشان لمقاتلة هؤلاء الانفصاليين، نحن لا نحارب الإسلام زعموا، إنما نحارب الإرهاب، وإن الذي يجري في أفغانستان لفك هؤلاء الذين يخضعون لحكم جائر، الذين يخضعون لحكم الإرهاب والتطرف، إن الذي يجري في فلسطين لأنهم لم يسلموا للحكومة المنتخبة، إن الذي يجري في السودان لتأمين حرية الأقليات الدينية، إن الذي يحدث في الصومال لتكوين القوة التي تقف أمام هؤلاء الذين يريدون أن ينشروا الفوضى. أبدا والله، كذبوا والله، ما يحدث ذلك إلا لأننا مسلمون، ولا يقاتلوننا إلا لأجل أننا مسلمون. نعم، وهذه القضية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا أنه لو لم يشرع لنا الجهاد لحدث هذا الواقع الذي نراه، وحدث ما هو أشد من ذلك، إن الواقع يشهد لماذا شرع القتال. قال الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. إن الجهاد شرع للمسلمين في هذه الآيات، فلماذا ذكرت الصوامع والبيع والصلوات مع أن هذه كانت معابد اليهود والنصارى؟ وليس لنا إلا المساجد في هذه الآية. والجواب أن الله سبحانه وتعالى يذكر اليهود والنصارى بأن هذا الجهاد كان في شريعتهم وكان من دينهم. نعم، ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: فمن استبشع الجهاد من اليهود والنصارى فهو مناقض لمذهبه. فمن استبشع الجهاد من اليهود والنصارى فهو مناقض لمذهبه، إذ لولا القتال لولا الجهاد لما بقي الدين الذي يذب عنه. نعم، ورحم الله الإمام القرطبي. إننا نسأل هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى: إذا كنتم تزعمون أن ديننا فقط هو الذي أتى بالجهاد وهو الذي أتى بالقتال كما تزعمون، لو سلمنا لكم فلماذا تقاتلوننا وبأي ذنب؟ ولماذا تقاتلون هؤلاء المستضعفين الذين لا يملكون رد عليكم؟ لماذا تفعلون ذلك؟ إنهم يكذبون. كان القتال معروفا عندهم، فليراجع من أراد أن يراجع التوراة أو التلمود كما يسمونه، فليراجع ما في هذه التوراة من أمور قاسية وحشية إذا صح التعبير، إلا أننا نعتقد أن ليس كل ما في التوراة كلام الله، بل نعتقد أنهم حرفوا. وتأمل كذلك أن الذين يزعمون أن دين النصرانية دين لم يأتي إلا بالسماح، لم يأتي إلا بالرحمة، لم يأتي إلا بأن يكون الإنسان خاضعا تماما، فإذا ضربه أحد على خده الأيمن أعطاه خده الأيسر. إننا لا نقول فقط اسألوا التاريخ واسألوا الحملات الصليبية التي افتخر بعض كاتبيها أنهم لما دخلوا بيت المقدس واحتمى المسلمون بالمسجد الأقصى قتلوهم في المسجد حتى وصلت الدماء إلى ركب الخيل، كتب هكذا المؤرخون من النصارى يفتخرون بهذه الحروب الصليبية. إن التاريخ يشهد، بل الواقع يشهد الآن. لا نقول التاريخ ولا نقول الواقع، بل ننقل إليهم هذا النص الذي هو شاهد فقط، وإلا فنحن لا نريد أن نتتبع النصوص. ففي إنجيل متى في الإصحاح العاشر في الفقرة 35 وما بعدها من أناجيل النصارى يقول المسيح زعموا لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، وإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني، ومن وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. كذا في إنجيل متى كما أشرنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما قتلوا إلا بهذا الإذن الذي يحمل هذه الدوافع، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والله رأينا ذلك واقعا في غير بقعة من بقاع المسلمين الذين يقاتلون لا لشيء إلا لأنهم مسلمون. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اللهم انصر من نصر دينك، واخذل من خذل أوليائك. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. لماذا نقاتل؟ هل نقاتل لأننا نريد تأمين البترول والثروات التي عند الناس؟ هل نقاتل لأننا نريد احتلال الشعوب؟ هل نقاتل لأننا نريد أن نكرههم على الدين زعموا؟ أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تلك هي الأهداف التي تصحبنا في جهادنا. نحن لا نريد إلا أن ننشر العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن عبد الناس ربهم فهذا ما نريد. نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه مهمتنا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ننشر السمو الروحي بتعبيد الناس لله رب العالمين، وآتوا الزكاة، وننشر التكافل الاجتماعي. حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يذهب إلى اليمن قال له: اذهب إليهم فقاتلهم. أبدا. قال له كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ما أرسل جيشا وقوة إلى أهل اليمن، إنما أرسل معاذا. قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لا نريد منها شيئا، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، نشروا الخير الذي تعرفه الفطر السليمة والعقول المستقيمة، وأمروا بالمعروف وحاربوا الشر والفساد، ونهوا عن المنكر الذي تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. ليسوا كهؤلاء الذين لما احتلوا أرض المسلمين نشروا الخنا والزنا ووسائله حتى ينشروا الانحلال في شباب المسلمين. مؤامرة تدور على الشباب ليعرض عن معانقة الحراب، مؤامرة تدور بكل بيت لتجعله ركاما من تراب. هكذا تدور المؤامرة ليبعدوا هؤلاء الشباب المسلم عن هذه المهمة التي أنيطت بهم أن ينصروا دين الله. إنهم يشجعون أبناءهم على أن يقاتلوا المسلمين، وإذا هم المسلمون فقط أن يذكروا لفظ الجهاد أو لفظ القتال، قالوا انظروا إلى هؤلاء الإرهابيين، إلى هؤلاء المتطرفين، إلى هؤلاء المتوحشين، إلى الذين يمتصون الدماء ويسفكون دماء الشعوب. ألا تنظرون إلى هؤلاء الذين يقتلون الحوامل، الذين يقتلون المرضعات، الذين يقتلون المدنيين، الذين يقتلون المسلمين المستضعفين في بيوتهم ويهدمون عليهم بيوتهم؟ إن العالم كله شهد ذلك وعرف. لكن إذا أردنا أن ننهض للدفاع عن أنفسنا، الحق المشروع الذي يقره كل عقل، الذي يقره كل عقل، إذا حدث ذلك تسمع هذه الكلمات: وإن لله وإن إليه راجعون. في زمن الذل والهوان يحدث هذا للمسلمين. والله لو أن المسلمين كان لهم جيش يقاتل في سبيل الله، من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا، ما كان هذا حال المسلمين إلا أن يشاء الله. نعم، هذه هي الآيات التي نزلت تبين الإذن بالقتال وأسبابه ودوافعه والثمرات التي يجنيها المسلمون من القتال. نعم، إن المسلم وهو يقاتل لا يحرص على غنيمة يأخذها من أعدائه أو شركة يقيم بها ما هدمه هو في أرض أعدائه، أو لا يحرص على أن يكتسب من العدو ثروة أو أن يأخذ منه مالا. إن هم المسلم الأول وهو يقاتل أن ينال الشهادة في سبيل الله، تلك التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المسلمين لا يجدون ما ينفقون ولا أجد ما أحملهم عليه، لولا أن أشق عليهم ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لو وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو هكذا أو مثله. إننا نسأل الذين يفترون على الله وعلى رسوله الكذب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكره الناس على القتال، فماذا يقول هؤلاء مع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله مع أعدائه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم بوسعه أن يكره ثمامة الذي أسره وهو تحت قبضته، أن يكره هؤلاء الذين دخل عليهم في مكة وأصبحت القوة له والغلبة له والسلطان له في هذا الوقت، لكنه صلى الله عليه وسلم قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إننا نسأل هؤلاء قبل أن نفارق الجميع، نسألهم: هل هؤلاء المسلمون الذين أسلموا إكراها كما يزعم الزاعمون، لما تفرقت دولة الإسلام وأصابها ما أصابها من الوهن والضعف، وهجم عليهم أعداؤهم سواء كان في الحملات التترية أو في الحملات الصليبية، لماذا لم يرجعوا إلى ما كانوا عليه؟ بل على العكس من ذلك، نرى التاريخ يسجل خلاف هذا كله. يقول أحد هؤلاء الكتاب من النصارى، يقول جوستاف لوبون في كتابه حضارة الغرب، في كتابه حضارة العرب، يقول هذا الفرنسي، قال: وكان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين، ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم، ولكن العرب اجتنبوا ذلك، فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة، أن النظم والديانات ليست مما يفرض قصرا، فعاملوا كما رأينا أهل سورية ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم نظمهم وقوانينهم ومعتقداتهم. فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. نسألهم هؤلاء الذين أسلموا في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها من بلاد الكفر الآن في ظل ضعاف المسلمين، من الذي أكرههم ومن الذي طلب منهم أن يسلموا بالقوة؟ إن القوة ليست معنا، فأي إكراه وأي قوة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن يفرج عن إخواننا المحاصرين في غزة والمستضعفين في العراق وفي الشيشان، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وللحديث بقية، نسأل الله أن ييسر لنا اللقاء والبقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.